السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، ما هي أعظم حسرة تمر على المسلم في حياته وبعد مماته؟ فقد يقول قائل: إن أعظم حسرة تمر على المرء يوم يأتيه هاتف وصاحب خبر أن أهلك ومالك قد ذهب وهلك، إن الحسرة الأعظم منها، والتي ما ذكر من حسرة إنما هي ذرة في محيط تلك الحسرة، أن يرى المشرك والكافر الموت قد ذبح بين الجنة والنار، ثم يعلم من بعد ذبحه أنه مخلد في جهنم أبد الآبدين، لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة كريمة وهو في النار من الخالدين. نعم، إذا ألم بأعظم ذنب عصي الله به، أعظم من نكاح الأمهات، أعظم من قتل الأولاد فلذات الأكباد، ألا وهو الشرك بالله العظيم. يقول في دعائه: يا رسول الله، يا سيدي الحسين، يا بدوي، يا فاطمة الزهراء، ويدع رب الأرض والسماء أن يدعوه ويستغيث به، مع قول النبي: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فإذا قلت: ما الدليل على هذا وأنها أعظم حسرة؟ الدليل أن الرب لما ذكر الحسرة في سورة مريم فقال عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. خير ما فسر به القرآن بعد القرآن السنة المروية عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. فالنبي فسر الحسرة التي طالما يقرأها كثير من أهل الإسلام عن القرآن يهدي التي أقوى، لكن من الذي يفسر اليوم؟ لا يدبرونه ولا يعرفون معانيه. في رمضان وفي غيره يختم القرآن يمر على أنذرهم الحسرة، ما الحسرة؟ يكون في رأسه صور الحسرة ما يدري ما هي، يقول لعلها كذا وكذا ويتكلم عن الله بغير علم. فالنبي فسر تلك الحسرة وأنها أعظم حسرة تمر على ولد آدم، أعظم من أن يفقد أهله كله وماله كله. قال الله تعالى في سورة مريم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. أهل الدنيا اليوم في غفلة عن العلم الذي ينقذهم من الحسرة، فبعضهم من جنس قوم نوح لا يدرون ما التوحيد وما دلائله وما الشرك وما صفته وما أنواعه، حتى ربما تحمله إلى قبره فيخلد في النار ليقوع في الشرك وهو لا يشعر، ويعتقد أن ما يفعله من الشرك طلب شفاعة كان يقول يا رسول الله عند القبر النبوي اشفع لي عند الله فيخلد في النار فإنه شرك أكبر كما هو معلوم. وأنذرهم يوم الحسرة، فسر النبي ذلك بما رواه البخاري في صحيحه بإسناده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملح، فيوضع بين الجنة والنار، يوضع بين الجنة والنار، فينادي مناد يا أهل الجنة، فينظرون ويشرئبون إليه، يعني يلتفتون بأعناقهم أهل الجنة، ثم ينادي مناد يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون إليه، ويقال لأهل الجنة أتعرفون هذا؟ يلهمون أنه الموت، لا إله إلا الله. كم أهل الجنة؟ مليارات. فقد خرج مسلم في صحيحه أنه قال بين مصراعين من مصارع أبواب الجنة 40 سنة، وليأتين يوم وهو كضيض بالزحام. الحمد لله يا رب. فيلهمون، يلهمون أن هذا الموت يصعب على الله، هذا أن يلهم كلهم من هذا الموت؟ لا والله. قال عطاء أو غيره في قوله تعالى في مساكن أهل الجنة عرفها لهم، قال الرجل إذا دخل الجنة يعرف منزله وقصره وحوريته، يعني من غير أن يدل له ملك، هذا من كمال عز أهل الجنة، ما يحتاج ملك يقول تعال ترى هذا بيتك، ترى هذا نخلك، لأن كنت عند إشارة المرور مرة فكنت تقول سبحان الله العظيم بحمده، ومن قال سبحان الله العظيم بحمده برزت له نخلة في الجنة، هذا الآن 600,000 نخلة في حياتك قلتها كذا وكذا، ما يحتاج، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، هذا كنزك 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 قلتها كذا وكذا مرة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كما حديث موسى الأشعري. يلهمون، يقول عطاء أو غيره، يلهمون منازلهم في الجنة كما يعرف الرجل بيته عند منصرفه من الجمعة. لو رأينا رجل عند باب المسجد هنا خرج من الجمعة فنظر يمنه ويسره ورفع بصره قال وين بيتي، عرفنا أن عقله ذهب، ولا وين بيتي. كل إنسان يخرج المسجد يعرف بيته، كذلك دخل الجنة يعرف بيته ملهما، هذا قصرك هذا منزلك، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. فيلهمون أن هذا الذي يذبح الآن هو الموت، نسأل الله العافية. وانظر كيف قدرة الله، كلنا نخاف من الموت، فريزة يخلقه الله على صورة جميلة كبش أملح، وينادي مناد يا أهل النار، فينظرون ويشرئبون إليه، يلتفتون بأعناقهم أتعرفون هذا، أيضا يلهمون على مختلف دركات النار، عاد النار أضعاف الجنة، أخرج بعث النار في صحيح البخاري من كل 1999 في النار واحد في الجنة، يعني أضعاف أهل الجنة، إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. ولذلك تخطئ المرأة على زوجها لما يقول لها لا سمعت في الفتاوى العلماء أن لبسك العرياني في النكاح حرام حتى لو نساء، لأن هذه عورة أمام النساء، تقول كل الناس يسووا كذا، اخطأت يا المرأة، لأن العبرة ليس بكل الناس، العبرة بالحق. لو كل الناس دخلوا النار تدخلين معهم؟ ها؟ دائما أكثر أهل الأرض ضالين، إن تطع أكثر من في الأرض. وقال النبي في أهل الحق من أهل الحديث والتوحيد والأثر ما أنتم إلا كشعرات بيض في جلد ثور أسود، يعني قليل، أنتم أناس قليل في أناس كثير، من يعصيكم أكثر من يطيعكم إذا كنتم على الحق. فالعبرة ليس بالكثرة، العبرة بالحق يا عباد الله. أتعرفون هذا؟ يقول نعم، الموت كل قدرة. اسمع الحسرة يا عبد الله واتعظ وازدجر وخاف، فقد خاف من الشرك إبراهيم، فكيف نأمن كما قال التيمي البلاء بعد إبراهيم؟ خاف على نفسه الشرك والخلود في النار. أبو الأنبياء الذي سماه الله أمة، فكيف نأمن على أنفسنا البلاء بعد إبراهيم؟ يقول لن نشرك، لن نعبد أصنام، لن نعبد القبور الأضرحة. أنت مت حتى تزال في فتنة حتى تموت من الشيطان ومن دعاة على أبواب جهنم يدعونك للشرك ويزينونه لك ويذكرون لك شبه حتى تقع في الشرك كما وقع قوم نوح، زين لهم الشيطان فغلوا في الصالحين ولبنوا لهم أصنام، ثم جاءهم وقت ذهاب العلم وتنسخه فأمرهم يعبدوها فعبدوها، فأرسل الله لهم نوح ليكسر الأصنام من قلوبهم قبل أن يكسر من مجالسهم. فلا تأمن يا أخي. فحينئذ قال عتبة بن غزوان كما في صحيح مسلم في كتاب الرقاق، نبئنا أن حجرا على شفير جهنم يهوي فيها 70 خريفا 70 سنة لا يستقر، ولا يأتين يوم وهي ملأى بالناس، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. بل الكافر يضخم ضرسه في النار حتى يصير مثل أحد، نسأل الله العافية، ومقعده في النار يكون كما بين مكة والمدينة، وجلده مسيرة 3 أيام كما هنا والطائف. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الشرك ومن أسباب الشرك. وهم يصطرخون فيها ويقولون يا مالك ليقضي علينا ربه، ويبكتون اخسأوا فيها ولا تكلمون، لأنه كانت تأتيكم رسلنا، أعرضتم عن العلم، إما أعرضتم فلم تسمعوا أو سمعتموه ولم تعملوا به استخفافا به، استخفافا بالعلماء، فهاكم النار موعدكم مخلدين فيها، لم تدرسوا التوحيد ولم تقبلوا على التوحيد وتعرفوا ما هو الشرك وصوره حتى وقعتم فيه. فالذي يعصمنا من الشرك والتعلم الفقه في الدين، قراءة كتاب الشيخ محمد الوهاب التوحيد 3 أصول، كشف الشبهات، نقرأ التوحيد حتى نعصم من الخلود في نار العبيد. لا يقيك من الخلود في النار والشرك مثل العلم يا عبد الله. لك آخر الزمان يقول النبي لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة. لا إله إلا الله، بعد 2000 3000 سنة ما عندك متى تقوم الساعة، لكنها قريبة، اقتربت الساعة، سترجع قبل قيام الساعة عبادة اللات والعزة. متى؟ عندما يقبض العلماء، ما يكون في دروس مثل هذه يلبى فيها على التوحيد ويبين فيها الشرك ويحذر من أسباب الوقوع في الشرك كالتفرق في الدين وغير ذلك ما سيأتي ذكره. عباد الله، فحينئذ يقال أتعرفون هذا؟ يقول أهل النار نعم، إنه الموت. فسبحان الذي جعل لهم ومضة يستمسكون من الحريق فيرون الموت أنه في عذاب الحريق، يحافظهم سرادقها تلك اللحظة فقط، يمكنهم الله من رؤية الموت ويجيبون. الله أعلم كيف خف على عذاب وقتها عنهم الله، أو لا يلزم من ذاذا. المهم يقولون إنه الموت، فيذبح الموت، نسأل الله العافية، فيقال خلود يا أهل النار فلا موت، لا يموتون، لا يموت فيها، فيستريح ولا يحيى حياة كريمة، إهانة، ويبكي ويصطرخ ولا ينام ولا يفتر عنه العذاب. وقطعت لهم ثياب من نار، طعامهم الزقوم، شجرة تنبت في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، ويسقون بعدها شوق من حميم ذق إنك أنت العزيز الكريم، يبكت يقطع أمعاءهم، وإنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فشاربون فمالئون من البطون فشاربون عليه الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم، ضيافتهم هذه أبد الآبدين في النار مخلدين، وهم أهل الشرك يحبط الله أعمالهم لقوله ولو أشركوا الحبط عنهم ما كانوا يعملون. يعاقبهم في الدنيا كما عاقب كفار قريش ممن كان يعبد اللات والعزى بالقحط وبطشهم في بدر، وأذلوا ويذلون بالأعاصير والزلازل، وأيدي المؤمنين يعذبهم بها وقت الجهاد الشرعي لا البدع والتهور، وبالآخرة عذاب مقيم. فمن هنا ورحمة بنا أمرنا الله أن نقوم بالذي خلقنا من أجله لنعصم من الشرك، ألا وهو التوحيد، فهو أعظم ما أمرنا الله به وخلقنا من أجله. فقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يفردون بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا تخاف من الولي في قبره وتدعوه وترجوه كما ترجو الله. فإذا دعوت الله تعالى ودعوت الولي في قبره فقد أشركت وحبط عملك، ولا تقول هذا طلب شفاعة، إنه الشرك الأكبر لأنه دعاء للميت، فاحذر ولا تكن مشركين. حينئذ أمرنا الله أن نثبت على هذا التوحيد أمر، ونصنع السبب للزوم والثبات على التوحيد. فقال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لأن إذا تركنا أسباب الثبات على التوحيد وقعنا في الشرك المخلد في النار. فحينئذ أعظم سبب لوقاية الشرك والقيام بالتوحيد الفقه في الدين، سيما الفقه الأكبر، ألا وهو علم التوحيد والعقيدة، عقيدة الواسطية جمع فيها شيخ الإسلام كلام السلف وإجماعهم أهل السنة والجماعة في القدر وفي الصفات وغير ذلك من بحث الاعتقاد. فندرس العقيدة دراسة جيدة عند أهل العلم، لا ندرس العقيدة عند السرورية، وهم يدرسون العقيدة يجعلونها طعم لنا لنخرج على ولاة الأمر بعد تجميعنا، لا ما ندرس عندهم. وقد نبه عليهم الشيخ بن باز رحمه الله كما سيأتي، ندرس العقيدة عند أهل التوحيد والحق الذين يريدون بتدريس العقيدة رحمتنا لا عذابنا، مواجهة الحكومات والخروج عليها وحصول الدماء من غير طائل ولا شروط. ندرس العقيدة لله حتى نعصم من الشرك بالله جل في علاه. فحينئذ قال الله تعالى في كتابه ولا تموت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أثبتوا، كيف نثبت؟ قال الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يعاظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إذا الثبات يكون كما قال ابن تيمية بالعمل بالسنن وترك البدع والتفرق في الدين، وهذا عنوان محاضرتنا التحذير من التفرق في الدين. عباد الله، إن صفة أهل السنة والجماعة كما قال ابن تيمية الائتلاف والتوالي والاجتماع تحت ظلة ولي أمر واحد، وصفة أهل البدع الافتراق والاختلاف والخروج على ولاة الأمر كما قال أبو قلابة ما أحدث رجل بدعة إلا استحل السيف، نسأل الله العافية. فحينئذ من أعظم أسباب الوقوع في الشرك وضعف بيضة التوحيد وانكسار شوكة أهله التفرق في الدين. ما الدليل على ذلك؟ وأن شياطين الإنس والجن يخططون لأن نتفرق ونتقاتل فيما بيننا فتضعف شوكتنا باسم الدين. التفرق من أجل في الدين أشد من التفرق في أمر دنيوي. هذا جوالي، لا هذا جوال فلان، لا هذا جوالي، ويتقاتلون. لأن الذي يتقاتل في الدين يرى أن الذي يقاتله قد جحد شيء من الدين ويقاتله لأنه كافر. ما ابتدأ أحد بدعة إلا في آخر أمره يستحل السيف. التفرق في الدين أشد من التفرق في أمور دنيوية. نسأل الله العافية. فحتى نثبت على التوحيد ونتقي الشرك أمرنا الله باجتماع الكلمة حتى نثبت على التوحيد ودراسة التوحيد والعمل به ونشره بين الناس ونشر السنن وإنكار البدع والإنكار على أهل البدع والضلال. فهذا من أعظم أسباب الثبات، والعمل بالسنن والإخلاص الدين لله والدعاء بالثبات واختيار الرفيق الصالح. لا يجلس مع أهل البدع والضلال، لا يجلس مع الفجور والانحلال، يجلس مع أهل السنن الزاهدين في الدنيا المقبلين بقلوبهم وأعمالهم على الآخرة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أهل البدع أو من أهل الضلال أو أهل الفجور، والبدع أشد منهم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ قال علي بن أبي طالب: هم الخوارج الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فحتى نثبت على التوحيد فتقوى أو ترتفع رايته وتقوى شوكة أهل الإسلام، فيكون كالصحابة الكرام: فتحت لهم مشارق الأرض ومغاربها وذل لهم الأعداء وهابوهم. فلابد أن تجتمع كلمتنا على الكتاب والسنة تحت ولي أمر واحد، وليس لنا أن ننزع من طاعة أمير قصر في دينه بالإجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من أمراءكم شيئا تكرهونه أو معصية فاكرهوا هذا ولا تنزعوا يد من طاعتهم، اسمع وأطع وانجلت ظهرك وأخذ مالك. عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وذكر في حديث: كل ضلالة في النار، فليس في البدع شيء حسن. كان يقول مبتدع من الإخوان السورية: حتى نأخذ الحكم نخرج بمظاهرات، حتى نأخذ الحكم نجعل الناس كلهم في بيوتهم جالسهم يغتابون ولي الأمر ويخلعون ولايته، كل هذا من البدع والضلالات كما سيأتي ذكره، وتفريق الكلمة في الدين بغير حق. عباد الله، قال الله تعالى في كتابه مبين هذا الأمر العظيم، وأنه منهج أهل السنة والجماعة الائتلاف والاجتماع وترك التنازع والاختلاف، فإن هذا يضعف بيضة التوحيد ويجعل على الكفار أعداء الدين يستحلون بلادنا بغير حق، فهم يتشوفون الفرقة فينا، فإن هذا هو المؤدي على الفشل. ولا تنازع وتفشل وتذهب ريحكم. قال تعالى: وحينئذ يظهر الشرك انشغال الناس بالدماء. لذلك الشيطان يهدف إلى هذا، فقال إن الشيطان كما صحيح مسلم حديث جابر: إن الشيطان يئس أن يعبد زيارة العرب، لكن ما التحريش يحرش، يقول هذا يكذب دينك رد عليه، هذا بغير النظر لكتاب السنة عياذا بالله بالأهواء. والشيطان يجري من هذا مجرى الدم. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذن من أعظم النعم أن تتآلف قلوب أهل التوحيد والسنة ولا يتهاجروا ويتباغضوا ويتحاسدوا فيما بينهم، فليكونوا كما قال النبي: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المؤمن المؤمن كالجسد، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو فداع له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال في النهي عن التفرق في الدين وهو موضوع محاضرتنا: ولا تكونوا من المشركين. إذن التشبه، من شبه قوم فصار منهم. المشرك الذي يخلد في النار صفته التفرق. فقال الله تعالى في كتابه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. إن الذين تفرقوا، إن الذين إيش؟ فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. يكفيك هذا، هذه الشهادة من الله، أنك من رأيته يتحسد ويفرح بحزبه ويبغض صاحب السنة الذي يرد عليه بالحق ويتباعد عنه. نعم، فإنه فإن النبي تبرأ من قال: ليس مني. قل لهم: يا محمد لست منهم في شيء. يكفي هذا والله في ذم التفرق في الدين. نعم، ترك التفرق في الدين، فالتفرق طريق إلى إيش؟ طريق إلى الضعف والفشل. نعم، أم سلمة لما لاحظ عليهم امرأة حكيمة كانت رضي الله عنها، لما رأت الصياح والتقاتل بالكلام في وقت عثمان، قال: ألا إن نبيكم بريء ممن فرق دينه، فلا تفرقوا ولا تختلفوا في دين الله، لا تفرقوا ولا تختلفوا في دينه، فنهت عن ذلك. وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاث، يرضى لكم ثلاث ويكره لكم ثلاث: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم، وحينئذ أمر بلزوم جماعة المسلمين صلى الله عليه وسلم أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فنهى عن الفرقة. وحينئذ من أعظم أسباب الثبوت على اجتماع الكلمة دراسة القرآن وهدايته. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. متى يكون هداية؟ إذا درس. أما إذا أهمل كما هي طريقة كثير من العامة، يهمل تفسير القرآن ولا يجلس العلماء يعرف التفسير ولا يقرأ المفسرين كابن كثير وغيرهم، فحينئذ لا يكون هذا القرآن هداية له. فصار القرآن اليوم يتأكل به، يحفظ القرآن من أجل كثير من الناس، يبي إمامة مسجد ويبي بيت ويبي راتب ويبي يصلي بالناس في رمضان يأخذ فلوس. فقال النبي في ذم هؤلاء: يتأجلون، يريدون الأجر عاجلا ولا يتأجلون في الآخرة. لو احتسب لكان يرتقي عند كل حرف قرأه وعمل به، فيكون منزلته في الجنة عند آخر آية قرأها. قال الله في ذم من قرأ القرآن ولم يفهمه ولم يدرسه ويتعب بهداياته وزواجره. نعم، قال الله في شأنهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، فقط يجمع ولدان يحفظهم القرآن ويبقى طوال حياته الغلام هذا ما يفهم معاني القرآن ولا يجلس في حلقات العلم يدرس، أهم شيء أنه حافظ. نعم، فكيف يكون هذا هداية له؟ قال ابن تيمية: لو أهدي أناس كتاب في الطب ولم يفهموا لغته فإنهم لن يعالجوا أنفسهم به، فضل يعالجوا غيرهم. كذلك القرآن، قال الحسن البصري: رسائل الله إلى خلقه. فإذا لم يفهم القرآن فكيف يعمل به؟ إن أهل القرآن ليس الذين يحفظونه، إن أهل القرآن هم الذين يعملون به، كما قال: تأتي يوم القيامة البقرة والعمران تتقدمهم، وأهل القرآن الذين كانوا يعملون به. ما قال يحفظون حروفه دون حدود، يعملون به، وليس يتنغم به ويقدم أبوه ولدي حافظ حافظ وهو لا يعمل بالقرآن ولا يفهمه. إذن هذا القرآن الهداية لنا. قد قال: قد نهانا عن التفرق، والحديث سيكون هلاك أمتي عند أحمد في مسنده في الكتاب واللبن. فبدل أن يكون القرآن رحمة لهؤلاء الجهلة فسروه على أهوائهم فكان هلاكا متفرقا في الدين. فمن أسباب التفرق تفسير القرآن بالهوى، ويدل على قول النبي: سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قال: كيف يكون في الكتاب يا رسول الله؟ قال: يتأولونه على غير ما أنزل، يعني حتى يقتلون به آباءهم، كما سمعنا عن ذلك الرجل أو الفتيان الفتيين توأمين قتلوا آباءهم وأمهم. نعم، باسم إيش؟ باسم إن أبي أمي طواغيت ما يكفر الحكومة، قتل قبل فترة، سمعنا بيان وزارة الداخلية. كيف هلكوا في القرآن هؤلاء؟ قاتلوا الذين يلوكم كفار، أبي وأمي مدام ما كفروا الحكومة كفار، مدام أكرم وأخي اللي اشتغل بالمباحث كفار، ما طردوا من البيت إلى آخره. طرق التكفير ليس في القرآن، بالهوى. فحينئذ يشتد الخطر في الإعراض عن القرآن وعن فهم السلف الكرام رحمهم الله. القرآن ما أنزل لكي تحفظه، نعم احفظه هو فضل، لكن اللي تحفظه لتتدبر وتعمل به، وليس فقط حفظ حفظ حفظ. نعم، نسأل الله العافية. الله عيرهم، قالوا: منهم أميون لا يعلم الكتاب إلا أماني، بنو إسرائيل صاروا حفظوا وتعلموا القرآن وصاروا يتلونه في الأمة، صار تتبعون نساء ما كان قبلكم، صار من يحفظ القرآن وما يعرف معناه، شوف يحفظ القرآن ويقتل أخاه المسلم بالقرآن، كما قال النبي: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أباه، يقتل أخاه، يقتل ابن عمه بتأويل القرآن الفاسد، ويحصل تفرق في الدين بتأويل القرآن الفاسد. إذا تجتمع الأمة على فهم القرآن بفهم السلف، يجتمع على التوحيد، إنكار الشرك، إنكار البدع، حينئذ تجتمع كلمتهم، وإلا سيتفرقوا وسيكونون شيعة وسيتشبهوا بالمشركين ويقعوا بالشرك. فمن تشبه بقوم فهو منهم. حينئذ هنا قاعدة لابد أن تحيط بها قبل أن نمضي قدما في ختم هذه المحاضرة ببيان أسباب التفرق في الدين وطرق العلاج لكي نجتمع. القاعدة الأولى: أن أعظم ما يؤدي إلى اجتماع الكلمة الدعوة للتوحيد وإنكار الشرك وإنكار البدع والضلالات. الثاني: طاعة ولي الأمر وإن جار، لا تسمع الجماعات المسلحة السرية كإخوان السورية من يقول نطيع ولي الأمر ولا نختلف عليه ولا ننشئ جماعات، لما يكون ولي الأمر مثل عمر الخطاب، أما إذا كان يظلم وكان يقصر في دينه فلا بد من هذه الجماعات حتى نصلح أمر ولي الأمر. هذا كلام سابق ورأيي في الدين عاطل. فللنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أصحاب النبي لما رأوا
أمير يصلي بهم الفجر في المسجد النبوي سكران، صلى ركعتين قال أزيدكم، ما خرجوا عليه ولا ذهبوا البيوت يزورون بعض ويقولون هذا الأمير اليوم صلى سكران خلنا نخرج عليه. صبروا، جاءوا إلى أنس يشتكون ظلم الحجاج فقال اصبروا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم. فالقاعدة حينئذ في ذلك بعد نشر التوحيد فإنه يذهب التفرق في الدين ويكون الأمن والأمان في الناس والمحبة والتواد. الثاني أن ما ثبت في الدين من الاعتقاد والعمل لا يكون فيه تضاد ولا اختلاف، ليس هناك اختلاف في العقيدة نصوصها، بل الاختلاف والتنازع والتفرق في الدين يأتي من المتلقي الذي لم يفهم الكتاب والسنة على فهم السلف. العيب فيه في شروده بالهوى، وإذا لو أخذ القرآن كما السلف أخذوه على ظاهره يعني والقواعد المعروفة عندهم من ترك وترك الهوى كلهم اجتمعوا. فإذا القرآن ما ثبت من الدين فلا يكون فيه اختلاف أبدا. التوحيد فيه اختلاف؟ لا. توحيد الصفات إثبات السمع والبصر لله من غير تعطيل وتشبيه ولا تمثيل ولا تكييف فيه اختلاف؟ ما فيه اختلاف. الجنة والنار، الصراط، القدر، مباحث العقيدة فيه اختلاف؟ ما فيه اختلاف. قوله ساقط الذي يقول في العقيدة فيه اختلاف، أعوذ بالله، ليس ثم اختلاف فيما ثبت أنه من الدين إلا لمن حكم بالهوى كالجهمية والأشاعرة والصوفية وجماعة الإخوان المسلمين والتبليغ، صاروا يفسرون القرآن غير منزل. جماعة التبليغ يقول فسيحوا في الأرض يعني خرجوا في سبيل أربع أشهر، حرفوا الآية بالإجماع في المدة في العهد في القتال ليس لها علاقة بخروج الدعوة، حرفوا ذلك. جماعة الإخوان حرفوا الكافرون، قام الحاكم يكفر نخرج عليه ونقاتله إذا حكم غير منزل الله من دون النظر إلى فهم السلف من عباس كفر دون كفر. فإذا هم تسببوا فهم القرآن المغلوط في هذا الاختلاف. لا يتوهم أحد أن الدين فيه اختلاف، الدين إذا ثبت فهو ليس فيه اختلاف. نعم. الثاني ما معنى التفرق في الدين؟ التفرق في الدين يفعله أهل الخصومات ممن ذكر الإمام أحمد في الرسائل في رسالة شرح أصول السنة من وجوب ترك القعود معهم وترك الخصومة، وهم الذين يجعلون الاعتقاد خصما لهم، السنة بالجهاد خصما لهم. فأنت يا صاحب السنة فاعض منهج النبي في طريقة القتال، تارة هاجر، تارة صالح، تارة بنى خندق، تارة قاتل بشروط الجهاد المكتملة المعروفة، قوة يرهب لعدو الله، إمام يجتمعون له، لا تكون هناك معاهدة، لو تزين عذبنا أن يكونوا خارج البيوت إلى آخر شروط. فجاء إلى هذه الشروط قال لا نلتفت لهذه الشروط، أهم شيء نقاتل، هذه الشروط تدعون للجبن والخور والصهينة. إذن هؤلاء هم أهل الخصومات، جعلوا السنة التي عمل بها النبي وطريقته في الدعوة للتوحيد خصم لهم، ونبذوا أهل السنة بالمعايب وأنهم يخذلون الإسلام، فهم تفرقوا عن الدين. الدين معروف تبعوا أهله، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هم يسمون أصحاب الحديث اللي يردون على البدعة أهل تفرق، كذبوا والله. شيخ الفوزان قال جماعة الإخوان المسلمين أتبرأ منهم، تبرأ منهم، قال الألباني هم أعداء السنة، وقال بن باز رحمه الله قال هم من الفرق الهالكة. هل هؤلاء العلماء تسببوا في تفرق الناس أم في جعل إشكال على الناس حدثوهم ما لا يعرفون؟ تحذير من أهل البدع، أصل البدعة كما بين الشيخ عبد الوهاب في فضل الإسلام موافق الفطرة. فالعامي إذا ذكرت له السنة من توقير ولي الأمر وترك خروج عادية تقبل فطرته، ما يحدث ناس ما يعرفون، هذا يعرف العامي في نفسه ويشيد بأهله. فكيف يقولون هؤلاء الذين يحذرون من الإخوان المسلمين ويحذرون من التبليغ ويحذرون من الدواعش أنهم يلبسون على الناس، وأنه حينئذ يساء الظن في أهل الحق إذا نصحوا، ويخاف العام يقول أنت مش تبليغي ولا إخواني إلى آخره. كذب هذا على الشريعة، بل السكوت هو الإعانة للكفار وأهل البدع والضلال والخوارج. فمن الناس كما ذكر صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية عانى ومعاناته من هذه الجماعات الفرق الذين طعنوا في مثله وطعنوا في مشايخنا وطعنوا في الدعوة الحق. قال من الناس من نصر الأعداء علينا بأحد طريقين، إما أن طعن فينا معهم وساعدهم، وإما بالسكوت. فالسكوت هذا خذلان، فلا يحل أن نسكت على أهل البدع ولو خوفونا وقال هذه غيبة وهذه تفرقة هذا ليس من التفرق في الدين الإنكار على أهل البدع. التفرق في الدين هو الابتداع فيه، هذا هو التفرق في الدين اللي كان عليه اليهود والنصارى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واستفترق أمتي على 73. افترقت اليهود على 71 فرقة في الدين، افترقوا باسم الدين، يعني قالوا ديني أنا أحسن من دينك يا فلان، تفرقوا. وافترقت النصارى على 72 فرقة، واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار. إذا التفرق في الدين مصيره النار، معنى تفرقوا يعني انحاشوا عن الصراط المستقيم، تفرقوا، ناس يمشون سويا إلى طريق الجنة أو طريق مدينة، فنقول لهم افترقوا فسيتركوا هذا الطريق. هذا الافتراق، وهذا عين ما نبه عليه النبي بما رسمه بإصبعيه الشريفتين وأصابعه كما عند الحاكم المستدرك، فخط خطا مستقيما وخط خطوطا عن ميامنه وخطوطا عن مشامله، وقال في كل خط يفترق عن الطريق المستقيم شيطان يدعو له، شهوات شبهات، والشبهات أشد، كما قال الفضيل بن عياض: البدعة أحب الإبليس من المعصية. المبتدع لا يتوب، يرى أنه إذا قتل مسلم مجاهد يدخل الجنة به، وأن هذا المسلم طاغوت ويتقرب إلى الله بقتل المسلم. سماهم النبي كلاب النار الخوارج، ومولاة الأمر قال: وقروهم وانصعوهم سرا. فدل على أن المعصية البدعة أشد عند الله من المعصية لو كانوا يعلمون. فحينئذ خط النبي خطا مستقيما، فقالوا فتلقوا الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. طيب، وخط خطوط العمامة، هذا هو التعريف. الرسمة هذه اللي سألها الرسول هي التعريف للتفرق في الدين. عرفت شو يعني التفرق في الدين؟ هذا هو. فإذا طاع الواحد من هؤلاء الشيطان، شيطان مع أسامة بن لادن، شيطان مع سلمان العود وسفر الحوالي، شيطان مع يقول لهم تعالوا قاتلوا ولاة أمركم واخرجوا عليهم، هذول دعاة لأبواب جهنم. الشيطان يدعو الإخوان المسلمين، شيطان للتبليغ. فمن تنكب عن الصراط المستقيم فهو متفرق في الدين. أما الذي يلم شمع المسلمين بإنكار على أهل البدع فإنه لم يدعو للتفرق في الدين، بل دعا لاجتماع الكلمة. لو ترك كل صاحب لكل مبتدع ذكر مع صاحب البدعة الذي أنشأ أو البدعة تفرق الناس، لأن عقل حسن البنا واختراعه في منهج الإخوان يخترق عن إلياس، يخترق عن القدياني، يخترق عن، فسيكون تفرق. لكن لو أنكر على البدع وأمر بجمع الكتاب والسنة اجتمع الناس، إذا البدع هي اللي تفرق الناس. أما أهل السنة ينكرون على البدع هم يجمعون الناس على الكتاب والسنة، فلا حرام أنك تقولهم فرقوا الناس وأنكم هجامية وأنهم مداخلة وأنهم، ما يجوز هذا، بل يجب أن نحترمهم ونشكرهم وندعو لهم. نعم، ندعو لهم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. إذن سبب التفرق ما هو؟ يقول الألباني سبب تفرق هذه الفرق عن الصراط المستقيم هي اتباعهم عن الهوى وترك منهج السلف. فالنبي أمر باتباع منهج الصحابة حتى لا يحصل التفرق، كما فعل إمام أحمد في رسالته قال أصول السنة عندنا اتباع الصحابة. خذ مسألة الحكم، الحكم هي فرع علماء، وعلماء أنا ابن عباس عطاء طاووس مالك بن أنس كله ماشي على أن الحاكم إذا حكم غير ما أنزل الله كفره دون كفر، هذا الصراط. فجاء للتفرق قالوا يقعد يحكم كما سمعت بعضهم يقول يحكم بغير ما أنزل الله بالقانون الوضعي ونخليه مسلم، لا والله ما نخليه مسلم، وكفروه بالرأي والهوى وصاروا يضعفون الآثار التي جاءت من عباس أنه كفر دون كفر. إذن السير على الصراط المستقيم كفر دون كفر، متى يكون كفر أكبر؟ إذا جاء حكم الله كما قال ابن عباس. افترق هذا وذا فقالوا لا هو كافر مطلقا، هذا الافتراق، هذا هو يسمى الافتراق. أن تدعو إلى الله على بصيرة كما أمر النبي يخرج اليمن علماء مثل أبوس الأشعري ومعاذ أرسله اليمن، هذا الصراط، هذا الصراط. فيجي التبليغ يقول لا أنت يا جاهل أخرج وأنت يا جاهل أخرج، افترق عن الصراط، هذا هو التفرق. ترك السنة في قتال في الدعوة، ترك السنة في الجهاد هو الافتراق. أنهم تركوا ما يجب عليهم أن يلتزموه هو الكتاب والسنة واتبعوا الأهواء، فحينئذ وقعوا في شر مما هربوا منه، نسأل الله العافية. وحينئذ منهج أهل السنة الاتفاق والائتلاف تحت ولاية واحدة، لا يرون كأهل الجاهلية الأولى الخروج على أمرهم وإن جار كان من الفجار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من يشق عصاكم وأمركم واحد مع ولي أمر واحد فاقتلوه كائن من كان، فلا ألوم النيابة العامة أن تطالب بقتل ذاك الرجل الخائن لدينه أولا ثم لوطنه بأن أخذ أموال كثيرة لقلب نظام الحكم بالمملكة وتعاون مع العدو الكافر، سبحان الله العظيم. لا ألوم النيابة إذا طالبت بقتله، لأن النبي قال من أتاكم أمركم جميعا يريد أن يشق عصاكم ويحول بيكم برك من الدماء، ويكون عندئذ تعطل المساجد على العبادة وتعطل الحج والعمرة بالخوف وترك الأمن كما رأينا في تونس وجزائر ومصر واللي اسمها ذي سوريا، اقتلوا حتى لا يكون أمر فوضى ثم بالتفرق ترجعون للشيطان. الشيطان يائس من عزيزة العرب لكن من التحريش بينهم، فحرش الآن الشيطان أشد التحريش، أخذ أعوان له، صاروا يذمون ولي الأمر ويسخرون به ويطعنون في القرارات حتى يحرشون الناس ويخرجون على ولاة أمرهم فيتفرقوا ويكونوا كلاب للنار، احذروهم يا عباد الله. أبو بكر شاف واحد من الصنف هذا كما روى الترمذي، جاء في مجلس خاص قال شفت الأمير ايش سوى؟ طيب هل يجوز غيبة الأمير؟ جعل، لكنه جلس مع عالم ما يدري أنه سيقضي على شبهته من أول وهلة في وأده وأدها في مهدها قبل أن تنطلق كما انطلق في عهد عثمان ثم قتل عثمان. جاء رجل البكرة قال شفت المعصية اللي سواها الأمير اليوم؟ إيش سوى؟ قال يلبس ثياب رقاق ثياب المساق ويخطب فيها الجمعة. قال اسكت، هذا الذي يحفظ من التفرق في الدين، اسكات اهل البدع، اسكات من يشنعون عن الامر ويشنعون اشاعات يعبثون بالامن. قال اسكت، ربان الرسول على غير هذا يا فاجر، يعني اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اهان سلطان الله في الارض اهانه الله، سلطان الله ظله في الأرض تقام به الحدود وتجمع به الجمعة ويعرف رمضان، خلي يوم ليلة العيد ليلة رمضان المحتمل اللي الشك لا يكون ولي أمر عياذا بالله. انظر في المسجد واحد في حي واحد كم يسمى الاختلاف. ترى أنا كنت بعد الغروب في السطح مع الأولاد نلعب شفنا الهلال. يا أخي اقعد بس ما في هلال ولا شيء، بكرة إن شاء الله صايمين، بكرة إن شاء الله مفطرين. يا وقوم الناس، لكن الآن بيان من الديوان الملكي، اسمع واطع. الكل يسمع أن غدا رمضان هو اليوم. ائتلاف من غير شقاق. الحج ما شفنا بعد ولاة الأمر أن الناس يرمون في عرفة، يذهبون عرفة يوم 8، كلهم يذهبون يوم 9. من الذي رأى أو حكم برؤية هلال ذي الحجة؟ فهؤلاء سلطان الأرض. من أخذ الحق من الضعيف للقوي؟ الحق على القوي أخذه للضعيف ولي أمر. من استتب الأمن من بعده بعد الله؟ ولي الأمر. فأهل الجاهلية الأولى كان أمرهم فوضى شتى، فجاء الإسلام بهذا الخير وأمرهم أن يطيع ولي أمر واحد تجتمع كلمتهم عليه، فهذا يعصم التفرق في الدين. ولذلك قال ابن تيمية جاء في بعض الكتب الإلهية: يا عبادي لا يشغلنكم سب ملوككم وغيبتهم، يعني عن التوبة والإنابة لي، فبذنوبكم سلطتهم عليكم. وقال في موضع آخر: لن يقعد الناس 60 سنة تحت ولاية فاجر خير من ليلة واحدة لا ولي أمر فيها. تعرفون هذا، تعرفون العراق مش حصل فيها، كان رجل ظالم. أين ولاة أمرنا من ذاك المجرم سبحان الله؟ ومع ذلك خلت ليلة منه فكانت روثة حمار. ثم قال رحمه الله: يجب يعني على الناس أن يطيعوا ولاة أمرهم ولا يخرجوا عليه يعني بلسان ولا سنان، وأن تجتمع كلمتهم عليه، وألا يغتابون وألا يكرهون بقاءه، بل في أنفسهم يدعو له. فإن من علامات الدعاء، من علامات الاستقامة السنة الدعاء لولي الأمر، من علامات البدعة الدعاء على ولي الأمر، كما قال ابن هادي: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. وهؤلاء اللي يريدون التفرق منا في الدين كالأخوان المسلمين. أسمعت مقالات من شيختهم حتى تعرف منهم. يقول يوسف القرضاوي: الحرية مقدمة على الإسلام. إذن أين الدين اللي يتفرق فيه أصلا ويتكلم باسمه إذا جاء الحرية مقدمة على الإسلام؟ وطارق السويدان من قادتهم يقول: لا بأس الرجل يكون يهودي نصراني. جاني واحد مبتدئ من طلابي، كنت مسافر أول ما جيت، قال: يجوز يصير يهودي يا شيخ؟ تو مبتدئ في حلقة عندي. قلت: ليش؟ قال: والله طلع واحد شيخ يقول يجوز أن تصبح يهودي ونصراني، أنت حر، فمن شاء فاليوم المشاء يكفر. هذه مقالات أهل الفرقة اللي يكفرون ولاة أمرنا وهم أنفسهم يقعون في الردة، نسأل الله العافية. هذه مقالاتهم، استوعبوهم. محمد سرور انشق من الإخوان وفرق الناس في الدين، صار يظهر إيش؟ يقول: أظهر عباد الشيخ الوهاب ثم طعنوا على الأمر، كما كان ابن سبأ يقول: أظهر الأمر على المنكر ثم طعنوا عثمان. هؤلاء أظهروا العلم والإنكار بالنسبة للعلم ثم خرجوا. نفس ابن سبأ السورية، إذا جد السورية هي ابن سبأ، محمد سرور جده ابن سبأ. قال هذا السوري محمد سرور: كتب العقيدة الواسطية، كتاب التوحيد شفوها، كتب جفاء لا تصلح هذا العصر. فقال الشيخ بن باز رحمة الله عليه: تحرق هذه الكتب لهذا السوري، نسأل الله العافية. هم أعظم فرقة اليوم سبت في فرقة في الدين، فرقة الإخوان المسلمين. رحم نتن أخرج مسخ السرورية، خرج منه الدواعش، خرج منهم جبهة النصرة، خرج منهم أسامة بن لادن. كانوا الرحم العفن الذي اجتمعت فيه الأقدار التي أدت إلى الدماء وسفكها بغير حق. كيف لا؟ وحسن بنا قال: بهدر العقيدة نجتمع ونحن صوفية قديانية سنية سلفية، المهم في الأخير نجمع أكبر قدر لنخرج بهم على ولاة الأمر، فسيكون قتل عندهم كثير ولا قليل؟ كثير، لأنهم يقبلون كل الفئات ويكرهون الدعوة للتوحيد، فحينئذ يخرجون بهؤلاء على ولاة الأمر فيكون التفرق في الدين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. جاء حسن البنا الملك عبد العزيز في الحج وقال نريد نفتح مكتب الإخوان المسلمين، تفرس فيه فطرده، فقال أن هذا رجل صاحب غرض أو هوى فطرده، فصار يتربص حتى جاء الخلاف أو اشتط عبد جمال ناصر الملك فيصل وصار على الحكومة السعودية، وصار البهتان وصار الوشاية، حتى الملك فيصل احتوى أناس من المشانق حسبهم صالحين وكانوا إخوان، فدخلوا بلادنا ودرسوا جامعاتنا وفرقوا شبابنا هم الإخوان المسلمون، خلصوهم من حبال المشانق كما قال وزير الداخلية، فصاروا هنا يحيلون على كتب سيد قطب ومحمد قطب وأبو الأعلى المودودي، حتى الشباب تفرقوا وصاروا ينضمون للمعسكرات تلك الشافة واللي يسمونها هذه. المهم وصاروا حينئذ صار أمرهم شتى، يبغضون ولاتهم ويسيئون الظن في علمائهم. قال المبارك من أساء الظن في العلماء، وقال عملاء يعني، ذهب أمر دينه، ومن أساء الظن في الحكام أو خرج عليهم ذهب أمر دنيا. فذهب هؤلاء المشقون عن طريقة السلف المختلفون في الدين المفرقون فيه الذين يريدون إضعاف الأمة وإفراح الأعداء، صار أمرهم شتى، حتى هم ليسوا على قلب واحد. وأين هم الآن؟ فأما الزبد فيذهب جفاء، وبقي الآن ما ينفع الناس وهي الدعوة السلفية المباركة التي ترجع للتوحيد والكتاب والسنة التي أسست عليها بالبلد. نسأل الله أن يديم عز قادتنا ويجمع بهم على السنة كلمتنا. اللهم آمنا بأوطاننا، واغفر اللهم وارحم وأعز الإسلام والسنة بقادتنا ولاة أمرنا. ومن أراد بنا تفرقا في الدين ومكرا كبارا جهارا سرا أو جهارا فاجعل تدبيره يا ربنا تدميرا عليه، اجمع كلمتنا على الحق واجعلنا لحمة واحدة على الحق مع ولاة أمرنا وعلمائنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.